بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. عن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في الدرس الماضي شرحنا هذا الحديث، وبقيت لنا الجملة التي تتعلق بالقلب. ولكن قبل أن ننتقل إلى هذه الجملة، أود أن أنبه إلى بعض المحرمات التي يتساهل كثير من الناس في تعاطيها، والبعض أصبحت عنده أمرا معتادا مستمرأ، استمرأه بحيث لا يعبأ بما يفعل ولا يبالي بما يقارف، حتى التبس عليه الحلال بالحرام لأنه أصبح عديم الإحساس، يستسلم لوسواس الخناس الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس. فإذا هذه المحرمات من أشهرها في هذا العصر الربا، وقد ذكرنا بعض الآيات في تحريمه، كيف لا وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وشرب الخمر الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وحاملها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. ومن ذلك الرشا، أخذ الرشوة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. ومنها التحيل على بعض المحرمات، مثل التحيل على المال العام في الجهات الرسمية، أو تزوير الانتداب وهو لا يذهب في أي مهمة ويكتب له أنه ذهب إلى المكان الفلاني فيأخذ مقابل ذلك وهو لا يحل له. ومن ذلك تعاطي المخدرات بكافة أشكالها وألوانها. ومن ذلك يا عبد الله شرب الدخان وحلق اللحى وسماع الأغاني والنظر إلى المسلسلات والمسرحيات والتمثيليات التي كلها كذب ومين، ومنها أخذ الأموال بالأيمان الفاجرة، ومنها التعدي على أراضي الآخرين حتى ولو حكم لك بها القاضي، ومنها أخذ الأموال بشهادة الزور، ومنها التساهل في العمل الذي كلفت به وبخسك إياه ثم أخذ راتب مقابل ذلك وأنت لم تقم به على الوجه الصحيح. ومن ذلك يا عبد الله الغش والخداع، ومن ذلك أثمان المحرمات كثمن الكلب وثمن الأشرطة المحرمة ذات الإفراط أو التفريط، وأثمان الخمور، وأثمان المسارح، وأثمان أجرة السينما، وما إلى ذلك من المحرمات الكثيرة التي لا تحصى عددا. فالواجب على المسلمين أن يتجنبوا هذه المحرمات. ألا ترون أننا ندعو فلا يستجاب لنا في كثير من الأحيان؟ كل ذلك بسبب تساهلنا في أكل الحرام والعياذ بالله. ولذلك جاء النص على أن الذي يدعو ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي الحرام فإنه لا يستجاب له ولا ترفع دعوته إلى السماء. فاحذروا من ذلك ومن جميع المحرمات والفواحش ما ظهر منها وما بطن يا عبد الله. هذه بعض ألوان الأشياء المحرمات والمتشابهات التي قد تشتبه على كثير من الناس أو قد يستحليها ويستبرئها حتى يعتقد الحلال حراما والحرام حلالا حيث لا يدري. ثم ننتقل بعد هذا إلى بقية الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إن هذه المضغة الصغيرة التي في أقل من حجم قبضة اليد الكبيرة فيها يا عبد الله يترتب عليها صلاحك وفسادك ودنياك وآخرتك وحياتك ومستقبلك، بل عليها مدار أمورك، بصلاحها تصلح الأعمال وبفسادها تفسد، ألا وهي القلب. ولذلك وصفها الله جل وعلا بأنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقلوب العباد على ضربين، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن، قال: تعرض الفتن على القلب عودا عودا كالحصير عودا عودا حتى تصير على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ولا تؤثر فيه، يعرف المعروف فيعمل به ويعرف المنكر فيجتنبه، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا الكوز إذا كان مجخي يبقى فيه الماء أو يذهب أي مكفوءا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ليس له إلا ما أشرب من هواه. فقلوب العباد على هذين النوعين وعلى هاتين الشاكلتين، وهي مع هذا كله أعني القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك سن لنا أن نقول في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فيا عبد الله، إن هذا القلب يمرض ويشفى ويصدأ كما يصدأ الحديد، فعليك أن تتعاهده بالطاعة وتلاوة القرآن واللين لذكر الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق
ولا يكونوا كالذين
وما نزل من الحق
ولا يكونوا كالذين
ولا يكونوا كالذين
أوتوا الكتاب من قبل
لا يكونوا كالذين
أوتوا
الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال جل وعلا: لهم قلوب لا يفقه، في وصف الكفار: لهم قلوب لا يفقهون بها. وقال في اطمئنان المؤمنين: ألا بذكر الله الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذه القلوب تمرض وتحتاج إلى علاج، والمرض قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا، قد يكون يتأثر مباشرة وقد يكون قلبا قويا لا تزعزعه الأهواء ولا تغيره الأدواء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فلنتعاهد هذه القلوب بذكر الله وبمجالسة الصالحين وبتلاوة القرآن الكريم وبقراءة الأحاديث الصحيحة الثابتة في الرقائق والخشوع والخضوع. ولا ينبغي أن نعتمد في ترقيق القلوب على إيراد القصص التي يهتم بها الناس تاركين القرآن والسنة. فانتبه لهذا يا عبد الله، وتعاهد قلبك واغسله ونظفه من الأدران والأحقاد والأوبئة والأضغان حتى يكون قلبا أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ومن أفضل علاج القلوب ما يلي: أولا الإكثار من تلاوة القرآن، فإنه يلين القلوب الغلف. ثانيا الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى أنا ليل وأطراف النهار. ثالثا مجالسة الأخيار والصالحين والبعد عن الأشرار والطالحين. رابعا عدم الخوض فيما لا يعنيك، عدم الخوض فيما لا يعنيك من القيل والقال الذي لا طائل تحته. وخامسا الإكثار من العبادة والأعمال الصالحة التي ترقق القلوب. وسادسا قراءة كتب الرقائق التي تعتمد في أصلها على الآيات والأحاديث الصحيحة. سابعا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء آخر الليل وفي الأوقات المناسبة التي يفضل فيها الدعاء والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والتعلق به. فهذه القلوب تحتاج إلى علاج وإلى دواء. واقرأوا بعض كتب الإمام ابن القيم رحمه الله وكذلك السعدي رحمه الله، فإنهما من أفضل من كتب في علاج القلوب، مثل كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، الداء والدواء، كتاب طريق الهجرتين، وكتاب عدة الصابرين، وكتاب الفوائد، وغيرها من الكتب النافعة.
كتب السعدي،
ومن كتب السعدي شجرة الإيمان، وكذلك
بهجة
قلوب الأبرار، وغيرها من كتبه رحمه الله. وهو كأنك تسمع لابن القيم، عندما تسمع للإمام السعدي كأنما تسمع للإمام القيم رحمه الله تعالى، ويبدو أن كتب ابن القيم تشربت في عروقه وفي دمه رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. وأهم ما يصلح القلوب الإخلاص لله وحده، والبعد عن الرياء والسمعة والتعلق بالدنيا وحطامها الزائل، وعدم تقديمها على الآخرة، وما إلى ذلك من الوسائل التي ترقق القلوب وتلينها وتقربك إلى الله سبحانه وتعالى. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق والرشد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. عن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في الدرس الماضي شرحنا هذا الحديث، وبقيت لنا الجملة التي تتعلق بالقلب. ولكن قبل أن ننتقل إلى هذه الجملة، أود أن أنبه إلى بعض المحرمات التي يتساهل كثير من الناس في تعاطيها، والبعض أصبحت عنده أمرا معتادا مستمرا، استمرأه بحيث لا يعبأ بما يفعل ولا يبالي بما يقارف، حتى التبس عليه الحلال بالحرام لأنه أصبح عديم الإحساس، يستسلم لوسواس الخناس الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس. فإذن هذه المحرمات من أشهرها في هذا العصر الربا، وقد ذكرنا بعض الآيات في تحريمه كيف لا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. وشرب الخمر الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وحاملها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. ومن ذلك الرشا، أخذ الرشوة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. ومنها التحيل على بعض المحرمات، مثل التحيل على المال العام في الجهات الرسمية، أو تزوير الانتداب وهو لا يذهب في أي مهمة ويكتب له أنه ذهب إلى المكان الفلاني فيأخذ مقابل ذلك وهو لا يحل له. ومن ذلك تعاطي المخدرات بكافة أشكالها وألوانها. ومن ذلك يا عبد الله شرب الدخان وحلق اللحى وسماع الأغاني والنظر إلى المسلسلات والمسرحيات والتمثيليات التي كلها كذب ومين. ومنها أخذ الأموال بالأيمان الفاجرة، ومنها التعدي على أراضي الآخرين حتى ولو حكم لك بها القاضي، ومنها أخذ الأموال بشهادة الزور، ومنها التساهل في العمل الذي كلفت به وبخسك إياه ثم أخذ راتب مقابل ذلك وأنت لم تقم به على الوجه الصحيح. ومن ذلك يا عبد الله الغش والخداع، ومن ذلك أثمان المحرمات كثمن الكلب وثمن الأشرطة المحرمة ذات الإفراط أو التفريط، وأثمان الخمور وأثمان المسارح وأثمان أجرة السينما وما إلى ذلك من المحرمات الكثيرة التي لا تحصى عددا. فالواجب على المسلمين أن يتجنبوا هذه المحرمات. ألا ترون أننا ندعو فلا يستجاب لنا في كثير من الأحيان؟ كل ذلك بسبب تساهلنا في أكل الحرام والعياذ بالله. ولذلك جاء النص على أن الذي يدعو ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي الحرام فإنه لا يستجاب له ولا ترفع دعوته إلى السماء. فاحذروا من ذلك ومن جميع المحرمات والفواحش ما ظهر منها وما بطن يا عبد الله. هذه بعض ألوان الأشياء المحرمات والمتشابهات التي قد تشتبه على كثير من الناس أو قد يستحليها ويستبرئها حتى يعتقد الحلال حراما والحرام حلالا حيث لا يدري. ثم ننتقل بعد هذا إلى بقية الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إن هذه المضغة الصغيرة التي في أقل من حجم قبضة اليد الكبيرة فيها يا عبد الله يترتب عليها صلاحك وفسادك ودنياك وآخرتك وحياتك ومستقبلك، بل عليها مدار أمورك، بصلاحها تصلح الأعمال وبفسادها تفسد، ألا وهي القلب. ولذلك وصفها الله جل وعلا بأنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقلوب العباد على ضربين، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن، قال: تعرض الفتن على القلب عودا عودا كالحصير عودا عودا حتى تصير على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ولا تؤثر فيه، يعرف المعروف فيعمل به ويعرف المنكر فيجتنبه، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، الكوز إذا كان مجخي يبقى فيه الماء أو يذهب أي مكفوءا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ليس له إلا ما أشرب من هواه. فقلوب العباد على هذين النوعين وعلى هاتين الشاكلتين، وهي مع هذا كله، أعني القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك سن لنا أن نقول في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فيا عبد الله إن هذا القلب يمرض ويشفى ويصدأ كما يصدأ الحديد، فعليك أن تتعهده بالطاعة وتلاوة القرآن واللين لذكر الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق
ولا يكونوا كالذين
وما نزل من الحق
ولا يكونوا كالذين
ولا يكونوا كالذين
أوتوا الكتاب من قبل
لا يكونوا كالذين
أوتوا
الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال جل وعلا: لهم قلوب لا يفقهون، في وصف الكفار: لهم قلوب لا يفقهون بها. وقال في اطمئنان المؤمنين: ألا بذكر الله الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذه القلوب تمرض وتحتاج إلى علاج، والمرض قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا، قد يكون يتأثر مباشرة وقد يكون قلبا قويا لا تزعزعه الأهواء ولا تغيره الأدواء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فلنتعاهد هذه القلوب بذكر الله وبمجالسة الصالحين وبتلاوة القرآن الكريم وبقراءة الأحاديث الصحيحة الثابتة في الرقائق والخشوع والخضوع. ولا ينبغي أن نعتمد في ترقيق القلوب على إيراد القصص التي يهتم بها الناس تاركين القرآن والسنة. فانتبه لهذا يا عبد الله، وتعاهد قلبك واغسله ونظفه من الأدران والأحقاد والأوبئة والأضغان حتى يكون قلبا أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ومن أفضل علاج القلوب ما يلي: أولا الإكثار من تلاوة القرآن، فإنه يلين القلوب الغلف. ثانيا الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. ثالثا مجالسة الأخيار والصالحين والبعد عن الأشرار والطالحين. رابعا عدم الخوض فيما لا يعنيك، عدم الخوض فيما لا يعنيك من القيل والقال الذي لا طائل تحته. وخامسا الإكثار من العبادة والأعمال الصالحة التي ترقق القلوب. وسادسا قراءة كتب الرقائق التي تعتمد في أصلها على الآيات والأحاديث الصحيحة. سابعا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء آخر الليل وفي الأوقات المناسبة التي يفضل فيها الدعاء والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والتعلق به. فهذه القلوب تحتاج إلى علاج وإلى دواء. وقرأوا بعض كتب الإمام ابن القيم رحمه الله وكذلك السعدي رحمه الله، فإنهما من أفضل من كتب في علاج القلوب، مثل كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي الداء والدواء، كتاب طريق الهجرتين، وكتاب عدة الصابرين، وكتاب الفوائد، وغيرها من الكتب النافعة. ومن كتب السعدي شجرة الإيمان، وكذلك بهجة قلوب الأبرار، وغيرها من كتبه رحمه الله. وهو كأنك تسمع لابن القيم، عندما تسمع للإمام السعدي كأنما تسمع للإمام القيم رحمه الله تعالى، ويبدو أن كتب ابن القيم تشربت في عروقه وفي دمه رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. وأهم ما يصلح القلوب الإخلاص لله وحده والبعد عن الرياء والسمعة والتعلق بالدنيا وحطامها الزائل وعدم تقديمها على الآخرة وما إلى ذلك من الوسائل التي ترقق القلوب وتلينها وتقربك إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق والرشد.